talks with our Sheikh Mohammed Musa Nasser in the first part of a two-part series, the title which is The World of the Jinn. And as much as we've covered some aspects of those elements of the deen that are quite visible to us through our eyes and our senses, and that is above all the minhaj and aqidah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Salaf al-Salihin, as understood through his worship and through the knowledge of Allah and His oneness, and knowing the duties of the Ummah of Islam, and knowing the life and biography of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and also knowing the intimate relationship of the Ummah and his need toward the Qur'an, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, which is with us in our hands to the Day of Judgment. And also last night discussing a particular aspect of the medicinal and health related issues of Islam, hijama. These are all important issues indeed for the benefit and salvation of the human beings. And this shows us our dependence upon the authentic sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam according to the understanding of the Salaf. In these regards are those things that are visible through our senses and how dependent we are upon them. So how much more important, how much more dependent are we upon those things that are on the unseen, the ghaib? Now this aspect of knowing Allah without seeing Him, the Day of Judgment and the punishment of the grave and the angels, and included in this is the subject of the jinn, the things that we cannot sense with our own faculties that Allah has given us. We are entirely dependent upon the Qur'an and the sunnah to guide us through these matters. So it makes it much more important for us to understand the authentic way of the Salaf al-Salihin in regards to our understanding, our relationship to, and the importance of the jinn and these aspects. So it's to him we turn, to our understanding from the authentic way of our pious predecessors in this regard. Muhammad Musa Nasser Hafidullah will continue our understanding with this aspect of the world of the jinn to our best understanding. It'll be part one tonight, and part two, the second and last lecture by Muhammad Musa Nasser in this masjid, will be tomorrow night, and that's the second part of this series, The World of the Jinn. Again, tapes will be available for this evening immediately after this lecture. Limited copies will be available, as well as after the end of all the lectures are completed at the end of the week. All the lectures that you've done this week will also be available on tape, on audio tape in our library. They're available for purchase. We welcome you all for all the benefits that we have and the brothers who have contributed to their efforts in providing this dawah. All of you, we also suggest to be patient with the Arabic. Again, there'll be Arabic that will be followed by the English translation. For those who are not fluent in Arabic, please be patient with the words of Allah and His Prophet in the language in which they were revealed, and then followed by the translations according to their meanings as best could be accomplished, inshallah ta'ala. And we give the talk over to our brother Muhammad Musa Nasser Hafidullah al-Sheikh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. موضوع الجن موضوع الحديث فيه يطول، ولكننا سنتكلم في أهم القضايا المتعلقة بهذه المسألة أو بهذا العالم الغريب العجيب على سبيل الإيجاز والاختصار. الجن أيها الإخوة هو أحد العوالم الثلاثة التي خلقها الله عز وجل، الملائكة، عالم الملائكة الأبرار، عالم الجن والشياطين، وعالم الإنس وهو عالمنا. والجن من العالم الغيبي الذي نؤمن به، وسواء رأينا الجن أم لم نراهم، وإن كانوا يعيشون معنا ويخالطوننا وقد يتعرضون لبعض الإنس بالإيذاء والصرع والمس والتخبط. فالجن إذن، تكلم القرآن عن الجن، بل إن الله عز وجل سمى سورة كاملة بسورة الجن، وهي سورة الجن، وهناك آيات تتحدث عن الجن، منها قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة التي تتكلم عن الجن والشياطين. ما هو الفرق بين الجن والشيطان؟ كل جن شيطان جني، وليس كل جني شيطان، بينهما عموم وخصوص. كل شيطان فهو جني، وليس كل جني شيطان. فمن كان كافرا متمردا فهو شيطان، وما كان مسلما فهو جني مسلم، فهو جني مسلم. والجن مأخوذ في اللغة من الاجتنان، وهو الاختفاء والاستتار، فسميت الجن بهذا الاسم لأنهم يختفون عن أعيننا، هم يروننا ونحن لا نراهم، فهم عالم خفي. ولذلك سميت الجنة بهذا الاسم لكثرة أشجارها والتفافها، بحيث من دخلها اجتن واختفى بها ولم يرى. والمجن سمي المجن بهذا الاسم، وهو الترس، لأن الفارس يختفي خلفه ويتلقى ويستتر من الضربات به. وسمي الجنان بهذا الاسم، وهو القلب، لأنه مختفي، مختفي بين الأضلع لا يرى، أو لأن الإنسان يخفي فيه ما شاء من الأسرار. فمن هنا جاءت تسمية الجن. فمن كفر منهم فهو شيطان، ومن آمن منهم فهو جني مسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: كنا طرائق قددا، فيهم الكافر وفيهم المسلم، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم العفريت المارد وفيهم الصغير الضعيف. فإذا هذا العالم الغريب العجيب مثلنا، مكلفون مثلنا بالتكاليف الشرعية، فهم مأمورون بعبادة الله عز وجل. ونبي الإنس نبي للجن، ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الثقلين، يعني مبعوث للثقلين، للإنس والجن. فالجن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإنس مأمورون بذلك. وهؤلاء الجن أشكال وأنواع، فمنهم طائفة ترحل وتضعن، يعني مثل الإنس يركبون الحمير والبغال ويتنتقلون، ومنهم طائفة طيارة ينتقلون بسرعة هائلة، ومنهم حيات وعقارب، طائفة تظهر على شكل حيات وعقارب، حيات وكلاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبه أن ألا يسارع المسلم إلى قتل حيات البيوت، يعني إذا رأى أفعى في بيته ألا يسارع إلى قتلها لاحتمال أن تكون من الجن، فإذا قتلها ربما قتلته، أو لأن ربما تكون من الجن المسلم آوت إلى بيت المسلمين فقتلها ظلم لها وسفك لدمها، ولذلك تحظى يحرز عليها ثلاثا بأن تخرج من البيت، فإذا بقيت قتلت بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر وذا الطفيتين هما نوعان من الأفاعي، أما الأبتر فهو قصير الذنب وهي حية رقطاء سمها زعاف، وأما ذو الطفيتين فهي أفعى على ظهرها خطان أسودان. هذان النوعان من الأفاعي يجب قتلهما بأي حال، داخل البيوت وخارج البيوت، لأن الجن والشياطين لا تستطيع أن تتقمصهما وأن تتشكل فيهما لخبثهما يعني شدتهما. فإذا هذا العالم اللي هو عالم الجن لا يعني ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة، وجوده ثابت بالعقل، فكل العقلاء لا ينكرون قضية الجن، ولأننا نلمس، لأن الجن مخلوقات من نار، الملائكة خلقت من نور، والجن خلقت من نار من جنس الشيطان لأنه أصلها الشيطان، والشيطان مخلوق من نار، وابن آدم من طين كما في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق ابن آدم من وخلقت الجن من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، يعني من طين. فلذلك هذه الجن أو هؤلاء الجن أجسام لطيفة خفيفة تدخل في المسام وفي الأجسام، كما أن الكهرباء تسير في الأسلاك والماء يدخل في الثياب وفي الورق وفي الشجر، فكذلك الجن عنده قدرة أن يدخل في الأجسام وعنده قدرة أن يتشكل. وإنما وقع الخلاف في قضية المس وقضية الصرع، هل المس الجن يقع؟ هل هناك فعلا يحدث إنه شيطان أو جن يتلبس الإنسان ويدخل في جسده ويتصرف في حركاته ويتخبط ويسبب له الجنون ويسبب له الأمراض المزمنة ويسبب له حركات ارتعاشية ويسبب له ويسبب له؟ هنا الخلاف، جمهور أهل السنة والجماعة، بل كل أهل السنة والجماعة والعلماء أهل السنة والجماعة والمفسرون المحققون على أن التلبس حاصل وواقع، وأكثر مفسرين فسروا قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال أي الصرع. لكنهم الأطباء والعلماء يقسمون الصرع إلى قسمين: صرع طبي ناتج عن أخلاط، وصرع روحاني أو صرع شيطاني ناتج عن أرواح خبيثة اللي هي الشياطين والجن حينما تتلبس الإنسان وتصرعه. وهذا معروف عند العرب قضية الصرع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أسقط مغشيا علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، فيأتي الرجل فيضع رجله على صفحة عنقي، يعني يضغط على رقبته برجله على صفحة عنقه، على صفحة عنق أبي هريرة، يقول: يظن أن بي الجنون يعني المس، وما بي إلا الجوع. يعني أبو هريرة كان يسقط على الأرض من شدة الجوع، فيأتي الرجل فيدعس على رقبته يظن أنه مصروع يعني ممسوس. يقول أبو هريرة: أنا ما فيه مس، إنما فيه من شدة الجوع كنت أسقط على الأرض. فإذا كانت هذه طريقة من طرق علاجهم للمصاريع، إنهم كانوا يدعسوا على رقبة المصروع فيفيق من ذلك. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عالج وأنه رقى وأنه ضرب وزجر، وثبت أن الشيطان أراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فخنقه النبي عليه الصلاة والسلام، خنقه حتى وجد برد لسانه على يده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان، وهي قوله تعالى فيما حكاه عن سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: فتركته، وإلا لكنت ربطته في سارية المسجد حتى يلعب به الصبيان والمدينة. يعني لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر دعوة سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، وهذا فعل الملوك، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون عبدا نبيا، وإلا لربطه في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان حارسا على أموال الصدقات، وكان يأتي يعني رجل ينهب من بيت مال المسلمين كل يوم يأخذه ويشكو له فقرا وحاجة، يقول صاحب عيال ومسكين وكما يقولون غلبان، فيترك يرق له أبو هريرة. ثم يلتقي أبو هريرة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ما فعل أسيرك يا أبو هريرة؟ فيقول: شكى حاجة ومالا وعيالا. فيقول: كذبك وهو كذبك وسيعود. وهكذا في اليوم الثاني والثالث. ثم قال له أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان. فتركه. فقال: ما فعل؟ فلما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل أسيرك يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات. قال: وما هي؟ قال: يقول: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. تدري من تناجي يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان يا أبا هريرة، ذاك شيطان. إذن الشيطان إذن يتشكل بصورة الإنسان، يتشكل بصورة الإنسان. وقد تشكل الشيطان في غزوة بدر على صورة سراقة ابن مالك، وتشكل يوم السقيفة حينما تآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء على شكل رجل أعرابي من أهل نجد، ودخل عليهم وجلس أجلسوه في صدر مجلسهم وهم لا يدرون أنه الشيطان. فلما اقترحوا وتشاوروا ماذا يصنعوا للخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا، نعطيه سيفا فيضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. فقال هذا الرجل النجدي اللي هو في الحقيقة شيطان وهم لا يدرون: نعم الرأي رأيك يا أبا الحكم، نعم الرأي رأيك. فتبنوا قول هذا إيش الرجل اللي هو لا يعرفونه في الحقيقة شيطان. فالشياطين تتشكل كما قلنا بصورة الإنسان، إلا صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الشيطان أن يتمثل فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وإلا فقد يتمثل بصورة عالم، قد يتمثل بصورة عابد، قد يتمثل بصورة حيوانات أليفة وغير أليفة، سباع وهكذا ليغرر بالناس. كل هذا وفي الغالب يتمثل بصورة الأفاعي والكلاب والقطط السوداء ونحو ذلك. وعلى ذكر تمثل الشيطان بالإنسان، يعني جاءني يوما صديق من كان زميلا لي في الدراسة، وقال لي أن زوجته ترى شيخا أبيض اللحية يلبس ثياب بيضاء، ويأتيها ويصعد عليها ويظهر أمامها، وأنها تستطيع أن تستدعي في أي وقت. فذهبت لهذا الأخ إلى بيته وأخذت أسأل هذه الزوجة، زوجة هذا الأخ، قلت لها: هل هذا الرجل وكان يسمي نفسه الشيخ محمد، يسمي نفسه الشيخ محمد. فقلت له هل هذا الرجل الشيخ محمد هذا يعني يأتي في أي وقت أنت تستدعي؟ قالت نعم، بس أنا أتمتم بكلمات أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 11 مرة يظهر أمامي على الجدار كأنه يعني شخصي. قلت لها هل دخل عليك يوما وأنت متكشفة؟ قلت لها هل يستأذن قبل في الدخول عليك؟ قالت لا يستأذن. قلت طيب احفظي. قلت لها هل دخل يوما وأنت متكشفة؟ قالت نعم. قلت احفظي. قلت لها هل دخل يوما عليك وأنت في حالة يعني جماع مع زوجك؟ قالت نعم. قلت هذا شيطان. قلت لها هذا شيطان، لأنه لو كان رجل صالح لا يمكن أن يفعل ذلك، يستأذن ويسلم. ثم أخذت بالقراءة عليها فاصفر لونها ونطق على لسانها وقال أنا الشيخ محمد. فقلت له خسئت، أنت شيطان. فاعترف وقال أنا شيطان. ثم تبين أنه كان يأتي على صورة زوجها، زوجها يشتغل في المحل جزار ويأتيها في النهار على صورة زوجها يجامعها عياذا بالله. فلما يأتي زوجها بالليل فيطلبها، تقول له اتق الله يا رجل، ما جئتنا الصباح وقضيت حاجتك، انت مالك علينا؟ فيحلف لها ايمان مغلظة بانه ما خرج من المحل ولا راح ولا جاء. فكان يعني تبين انه هذا الشيخ محمد المزعوم اللي هو في الحقيقة شيطان قد تشكل بصورة رجل صالح هو الذي كان يفعل كل هذه الأفعال. والحمد لله بعد القراءة خرج منها وعادت إليها يعني عافيتها وانتهت مشاكلها. ف يعني الشيطان والجن يستطيع أن يتشكل في صور شتى، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم حيات أو حية في بيوتكم فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاثة، لأن هناك طائفة من الجن أسلموا في المدينة وهو تشكلوا على صورة حيات، فإذا رأيتم شيئا منها فلا تقتلوا حتى تؤذنوها ثلاثة، تحجر عليها بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم هل خرجتم من البيت وإلا قتلناكم، أقسمنا عليكم أن تخرجوا من بيتنا لا يحل لكم أن تسكنوا فيه، وهكذا. فإلا الأبتر وذي الطفيتين كما قلت فإنه يقتل على كل حال. وهذا له قصة. فأبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل عليه لعله أبو موسى الأشعري يزوره، وكان في الصلاة، وكان هناك في ناحية البيت عراجين النخل، فسمع صوت حركة فأراد أن يهم بالذهاب إلى هذا المكان ليقتل أفعى رآها، فنهره أبو سعيد الخدري فامتنع. فلما انتهى من صلاته قص عليه قصة ذاك الشاب الأنصاري الذي كان جديد عهد بعروسه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرباط معه ويذهب إلى عروسه في الخندق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ معك سلاحك، إني أخاف عليك يهود لأنهم قوم غدر. فأخذ رمحه وسيفه، فلما وصل إلى بيتي وجد زوجته في الخارج متكشفة. بالطبع الصحابة الحمية الدينية والغيرة الإيمانية ما تسمح لهم بأن يرى أحدهم زوجته متكشفة، فأهوى على زوجته بالرمح يريد أن ينحرها بالرمح لما رآها متكشفة، فقالت له أكفف عنا رمحك وانظر ما الذي أخرجني. فدخل فرأى أفعى عظيمة قد تجمعت على فراشه، هذا هو الذي جعل زوجته تخرج من البيت فارعى دارعى كما يقال يعني من غير ستر. فأهوى عليها برمحه، انتظمها برمحه. يقول الراوي فلا ندري أيهما كان أسرع موتا، فقتلته مات هو، هي ماتت هو مات في نفس اللحظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بقصته قال استغفروا لأخيكم. قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يحيي، قال استغفروا لأخيكم خلاص مات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما من الجن أسلموا، فإذا رأيتم شيئا من هذه العوامر يعني حيات البيوت فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاثة. إذن قضية وجود الجن عالم موجود نعم، وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا للقرآن وآمن الطائفة وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الزاد لأنفسهم ولدوابهم فأعطاهم كل عظم ذكر اسم الله عليه أعظم ما يكون لحمة، كل عظم برميها الإنسي سمى عليها بترجع مليان لحم للجن، وكل وروث وروث دواب الإنس علف لدواب الجن. ولذلك يكره للإنس أن يستجمر بالروث، أن يستجمر بالروث لأنه طعام دواب الجن، وأن يتمسح أو يستجمر بالعظم لأنه طعام الجن وفيه تلويث لهم لطعامهم. فإذا الجن عالم موجود في الغالب يعيشون في الأماكن الخرب والخلوات والغيران والآبار المهجورة والأماكن والبيوت المهجورة، نعم، وهم كما قلنا يتشكلون بأشكال شتى، وهناك اتصال بينهم بين الإنس. بعض شياطين الإنس كالكهنة والسحرة يستعينون بهم ويحضرونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستعيذون بهم، يستغيثون بهم، فيعطونهم بعض الخدمات، يخدمونهم، يعطون، يجلبون لهم بعض المغيبات، يسرقون لهم بعض السرقات، بعض الأموال، وهكذا. وهذا لا يجوز إنه يكون هناك اتصال بين عالم الإنس وعالم الجن إلا من خلال دعوتهم إذا استطاع الإنسان أن يراهم أو أن يتشكلوا، أو سمع أن أحدهم متلبس لإنسي أن يدعوهم وأن يذكرهم وأن يقيم عليهم الحجة وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. شأنهم شأن الإنس سواء بسواء، لأن ما يجري على الإنس يجري على الجن من الوعظ والإرشاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهادهم بالكلمة والبيان إلى غير ذلك. وهناك أيضا يقع أحيانا أنه يعتدي إنسي على جن من غير قصد بأن يلقي عليهم ماء حارا أو ماء باردا أو يلقي حجرا في الليل في الظلام، فيتسببون في إيذائه بالضرب أو بالهف كما يقال، فيسببون له شللا أو يسببون له عاهة مستديمة. وقد يكون هناك سبب العشق فيتلبسونه بسبب العشق، كأن تعشق جنية إنسي أو يعشق جني إنسية، وهذا غالبا ما يحدث حينما يكون الإنسي بعيدا عن ذكر الله، غافلا عن طاعة الله، فيخلع ثيابه من غير تسمية في الحمامات، فيكون هناك العشق بين الإنس وبين الجن. وقد يصل هذا العشق إلى يعني الاتصال الجنسي، كثير من حالات الاعتداء الجنسي تكون بين من الجن على الإنس، يعني جني يعتدي على إنسية، إنسية جنية تعتدي على إنسي. يعني أعرف شاب عشقته جنية كان مسكين يعني وهو نائم يخلع ثيابه كلها ويصير عريان ثم يقوم وقد احتلم، وكان يحدثني بأنه تأتيه على أجمل صورة ويكون بينه وبينها جماع، ثم الحمد لله بعد القراءة عليها قد يعني، وكانت تمنع من الزواج وتهدد لا يمكن إني أسمح لك تتزوج، وفعلا بعد القراءة عليه وخروجها عنه الحمد لله يعني تزوج واستقرت أمور. كذلك قلنا أنه قد يتعرض الإنس للجن بالإذاء. أنا أعرف واحد، وهذا يعني من جملة التجارب التي مررنا بها والله الحمد منذ نحو 20 سنة ونحن نعالج المرضى، فهناك تجارب كثيرة مرت معنا مع هؤلاء المصروعين ومع هؤلاء يعني الملبوسين. يحدثني رجل قال قمت ذهبت في الليل لأبول على رجم حجار، يعني رجم الحجار هي الحجارة المجمعة، قال فأخذت أبول فسمعت صوت فحيح أفعى، يعني كأنه بال على أفعى، قال فقف شعر رأسي خفت، قال فذهبت إلى فراشي إلى البيت أرتعد وأرتعش، قال وفي الليل تأتيني أفعى وتلذغني من قدمي من ساقي، فأراني موضع لذغة الأفعى بقعة سوداء هكذا. فلما بدأت أقرأ عليه تبين أنه قد صرع ولبس، وأن هذه الأفعال التي جاءته في المنام فلسعته هي الأفعال التي سمع صوت فحيح عندما بال على رجم الحجارة، وأنها كانت نوع من الجن أو كانت شيطان أو جني، فأرادت أن تنتقم منه فجاءته ونهشته من رجله وهو نائم. إذن هناك طرق أسباب كثيرة للمس وللصرع. من أنكر الصرع والمس ليس بعاقل وليس عنده أثار من علم وليس عنده دليل على ذلك، وليس المقام الآن مقام تدليل على إمكانية الصرع وإمكانية المس، لأن لو أردنا أن نتكلم وأن نورد الأدلة الكثيرة على ذلك لطالبنا المقام وطالبنا المقام، لكننا نقول إن هذا الأمر وهو أمر المس والصرع كل يوم نرى بين أعيننا، كل يوم نرى واحد يتخبط الشيطان، كل يوم نرى واحد مصروع، كل يوم نرى وكل يوم نرى إنسان يعني يتكلم الجن على لسانه، أو إنسان غير يكون هناك مرض يعني شيطاني أصابه أو أرواح خبيثة تسلطت عليه. فإذا إخواني المس والصرع ثابت وأدلة ثابتة بالقرآن بالسنة بإجماع علماء أهل السنة والجماعة وإجماع عقلاء الأطباء يثبتون ذلك، ولا ينكر ذلك إلا من سفه نفسه. فهذا القدر حول موضوع الجن، وسنترك مجالا للأسئلة لمن أراد أن يستفسر عن ذلك. ثم بعد الترجمة سننتخب بعض الإخوة اللي عندهم بعض الأعراض، وسنذكر الآن بعض الأعراض اللي هي يعني أعراض الممسوسين والمصروعين. من خلال هذه الأعراض أي إنسان يشعر بشيء من هذه الأعراض ممكن أن يرفع إيده، ممكن أن يرفع إيده لنختار بعض الإخوة ونقرأ عليهم وننظر إن كان بعضهم مصاب بالمس الشيطاني أو لا. من هذه الأعراض الصداع المستمر. من هذه الأعراض كثرة التثاؤب. من هذه الأعراض التنمل والخدر في الأطراف في اليدين وفي الرجلين. من هذه الأعراض المنامات المزعجة، يرى حيات تلسع، يرى عقارب، يرى كلاب تطارد وتنهش، يرى نفسه يطير في الهواء ويريد أن يسقط من مكان شاهق. من هذه الأعراض أيضا آلام في الظهر في أسفل الظهر، كسل شديد، إذا نام لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر. من هذه الأعراض نسيان شديد، ينسى لا يستجمع. من هذه الأعراض غثيان، يشعر بألم هنا في فم المعدة مع غثيان مع غازات، وسواس شديد في الصلاة. من هذه الأعراض وسواس شديد في الصلاة، يحب الانطواء، يحب الانعزال، يسيء الظن في الآخرين، يعني شديد الغضب، سريع الغضب، إذا غضب ربما فعل يعني كسر وضرب وكذا. فإلى غير ذلك من عنده فتور في العبادة، يكره العبادة، يتثاقل عن الطاعة، لا يرغب في صلاة الجماعة، لا ينشط إلى العبادات ولا الطاعات. كل هذا يعني أعراض. ومثل ذلك عدم توفيق، مثلا يبدأ بالشيء ولا يتم، يبدأ بالعمل ولا يكمل، يشعر بتثبيط وعزوف عن كل عمل خيري يريد أن يقوم به. كل هذا يعني من أعراض، لا أقول كل الأعراض، بل إن هذا من أعراض المس الشيطاني والصرع الجني. ثم نترك مجالا لأخينا ليترجم ما قدمناه، ثم بعد ذلك سننتخب بعض الإخوة نختارهم ونقرأ عليهم وننظر. ولا يلزم من القراءة أنه على طول الجن يخرج من إنسان، لأنه هذا مش على الكبس يعني مبرمج، أنت بس تكبس على الكبس على طول بطلع الجن. يمكن هذا مسحور يحتاج إلى فك العمل، يمكن يحتاج إلى جلسات، ولكن نستطيع بجلسة واحدة أن نشخص أنه هذا مصروع أو غير مصروع، هذا ممسوس أو غير ممسوس. بعض المرضى بجلسة واحدة، الحمد لله يقوم ما به شيء، وبعضهم يحتاج إلى أكثر من جلسة، فالأمر بيد الله عز وجل أولا وأخيرا. لا يستطيع الإنسان الراقي أن يدعي بأنه يعني قهر الجن وأنه يستطيع أن يخرج الجن من الإنسان ما تشاء، إنما كل ذلك بتوفيق الله عز وجل وقدرته وفضله ومنته. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور شياطين الإنس والجان، وأن يجنبنا عين الإنس والجان، وأن يجنبنا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
In Alhamdulillah, all praise to Allah. In the complete synopsis of all the aspects of the jinn and their dealings with us cannot be done in one simple sitting. And the subject at hand, the world of the jinn, which is the subject Muhammad Musa Nasr discussed in a very concise and summarized way, explained that he wants to talk about something more important than the jinn themselves, but basically about the unseen world around us and the effects it have upon us, and touching on those points that have a relationship to our own existence. So number one, we do know that the world of the jinn is just among the three types of worlds of existence that Allah has created among us. Among them is the world of the angels, the world of human beings, which the ins, that's which we are among, and the world of the jinn. And as regards to those other two aspects of the world that we do not have witness to, it's part of the ilm al-ghayb, the knowledge of the unseen, which belief in which is wajib, obligatory. Even though, and despite, and moreover, more importantly, because we cannot see it, belief is even more integral to this type of aspect of our aqidah, since it is not seen. So therefore, the jinn and the world that they involve themselves with and how they interact are going to be discussed in terms of their character, their effects, their habits, their possessions, and the disturbances they cause to those others around them, including human beings, all found in the Quran and the Sunnah and very well explained. Particularly the Quran, there's an entire surah, the 72nd surah of the Quran itself is called Surah Al-Jinn, the whole surah that's devoted to it. And another ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, in the translation of meaning, Allah says, "Verily Allah created the jinn whereby we cannot see them, but they are witness to that to the true word." So they are, even though unseen, the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, they are witness to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, His hidayah and His guidance, in so much as we are. And remember, among the jinn is shaitan. Shaitan is the evil devil, and shaitan is from among the jinn, and he is of their species. But remember, not every jinn is a shaitan. Shaitan is a jinn, but not every jinn is an evil shaitan. Filoga, in the Arabic language, in the linguistic derivation of the word al-jinn, or jinn, is from the word that means to be concealed, to be hidden, to be unseen, to be obscured from view. It is derived from a Persian word, which is originally meant for one who creeps up from behind in order to strike one with a sword or with a stick. So therefore, not being seen is from the aspect of what this word means in the Arabic language. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, "We have created them," that is the jinn, "from every persuasion, believer and non-believer." So therefore they are both who believe and those who disbelieve. And knowing sincerely without the true message and the messengership of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was a messengership, that is a risala and duty and a carrying of the message to both the human beings and a warner to both human beings and the jinn. So he was not just for human beings, but he was also a carrier of the message to both humans and jinn. In relationship to the division of the types of jinn, there are three distinct species of jinn that have been narrated in the authentic tradition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of them is the ones that fly through the air. They're unseen, of course, and they fly through the air. They carry themselves from place to place by flying with the wind. And then there are those who live among human beings and inhabit the places, and they move about. And then there are those who take the form of snakes, and exhibit them some snakes and also dogs. And this has been known explicitly in the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, who said, "Do not kill the snake that you find in your home. It verily may be a jinn among the believers." So if you do kill a snake that happens to be a believer, a jinn, then it indeed is dhulm. It's indeed a great sin. Among the types of jinn that affect human beings, there are two different types. One of them is it affects humans on a regular basis, and they're known as zubbaz. They have two stripes of black on their back. And their type of jinn is an ifrit, is a powerful type of jinn. And whenever they are found, they must be fought and killed whenever you must find them. They are definitely a danger. So therefore, this type of snake that's found with the two black stripes on the back, these can never be jinn. These are actual snakes, so therefore there's no danger in killing them. And this is a type of distinguish we should make among the snakes that we find. In relationship to the human beings, there are two types of interaction with human beings, and they basically are either massa, that is being touched by the jinn, or in English we can use the word possession, but through magic, interaction through means that have been not been allowed by Allah subhanahu wa ta'ala, interaction with the jinn. And some of the effects are visible upon the human, on the person, such as signs of cursing, illness in the body, or uncontrollable movements. And evidence from the Quran in relationship to the effects upon a human being in their being touched, that is being possessed by a jinn or a shaitan, is found in the Quran related to riba. Well, Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever eats riba, who takes part in riba, they act as if they are deranged and confounded, touched, that is touched by shaitan. So therefore, this is one aspect that we can see and the physical evidence of the interaction, that is the possession of jinn with the human being. Now, this is also must be distinguished clearly by those who want to make the tamiz, that is distinguishing that which is jinn possession or actual illness. In one case, we have the incident of Abu Huraira radiallahu anhu, who fell down and collapsed between the area by the minbar and the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And while lying on the ground, somebody came up to him and pressed his foot, his heel upon the back of the neck of Abu Huraira, thinking that he was possessed. And verily, this was not the case. Abu Huraira radiallahu was one of the zuhd, the people who were ascetic and kept very strict lives and very meager possessions, verily was fainting from hunger and thirst. And therefore, this was not the appropriate treatment for one who was in hunger or thirst. In another narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, in an interaction with the shaitan of the evil of the jinn, he tied in one of the masajid and said, I would have left it standing and tied to the post, to the pillar in the masjid, so that the children of Medina could play with it, except that I remember the dua of my brother Sulaiman alayhi salam, which is found in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, O Lord, this dua of Sulaiman, make them, the jinn, subservient to me and my slaves to the day of judgment. So verily, this dua of Sulaiman kept the jinn in submission to the prophets until the day of judgment. So verily, this was one incident in the time of the Prophet himself with a shaitan. In another narration, Abu Huraira had interaction with a jinn, a shaitan, who came to the storehouse and stole food, and came on three separate nights, and each time lying for why he was there. And on the last time, the shaitan, or the person in the image of a human being, gave him the advice to recite the Ayatul Kursi, and verily this will be a protection from the shaitan for the remainder of the night. So Abu Huraira let him go by giving him this advice, and when he went to Muhammad sallallahu alaihi wasallam with this story, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, verily he spoke the truth even though he's kadhub. A kadhub meaning a very big liar. So therefore, even though he was a liar, he spoke the truth. That is, reciting Ayatul Kursi will be one of the things that will protect him from the shaitan. And there was another incident, I didn't catch the full story, about the man from Najd who came in the image of a man, a human being, and in comparison of a pious person, and then deceived the people, and eventually was found to be a shaitan. So this is evidence to show that in the stories of the past, we see many incidents where the jinn can come in the image of a human being. And do know that the shaitan, since it can, from this story and the story that he mentioned from Abu Huraira and the other story about the man from Najd, the eastern region of the Arabian Plateau, know that the shaitan can take the appearance of a human being except for the image of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, in an authentic narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Whoever sees me in a dream has truly have seen me, for verily the shaitan cannot impersonate me." So therefore we know that among the human beings that the shaitan can take the image of, one of them is not the image of the Prophet himself sallallahu alaihi wasallam. In terms of other of the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala that the shaitan take image of, they include among them animals, both wild animals and animals that are considered pets that are among the people, dogs, particularly black dogs, and snakes. And of course, the evidence of those who are afflicted by the possession of jinn, there are many incidents that he himself has seen or heard of. Among them, in one case, a woman who was visited by a man who came to her at certain times that were quite inappropriate, and came as quickly as he appeared. In one case, when she was unclothed, naked. Another time, when she was having intercourse with her husband and others. So verily, all these are simple signs that during this time, a person who is a pious man could not involve themselves in this, and therefore they were a shaitan. Another case, a woman had a visitation of a jinn that came in the image of her husband and came upon her inappropriate times. In both these cases, we see that in these circumstances, do we look at the circumstantial evidence and the types of visitations or the practices and habits of these women or men who are afflicted. And in these cases that he just mentioned, the women were recited Quran, they were treated appropriately, and they were mashallah relieved of that possession. In terms of your homes, again, since the shaitan can come in the form of an animal, particularly a snake, as mentioned in narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in translation the meaning of the hadith, "If you find a snake in your home, do not kill it until you ask it permission to leave 3 times, for there are a group of jinn in Medina who are among the Muslims." There are a group of jinn in Medina who are among the Muslims. And also, another narration on Abu Sa'id al-Khudri, where he was at the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a date palm garden, and he heard a sound among the trees and found a young man overhearing from the Ansar, overhearing their conversation. And therefore he said, this is a person who is among the who is a shaitan. He went to a wedding at Khandaq, and found a woman naked among the companions that were, of course, very pious people who wanted to kill her immediately. But what they found after inspection and evaluation, she was seeking intercourse and being very open. And verily, it was ordered to kill her. She was killed with an iron spear, and she died immediately. And the Prophet has been warned, though, that verily the majority of the jinn in Medina are Muslims, but among them are the evil ones. In terms of the places and environments that they're to be found, do understand among the things that they eat and that they find themselves gathered around are dried stools and place of feces. Going back to the story of Abu Sa'id al-Khudri and the relation, when he found his wife among the pious companions naked, they ran into the house to see what the source of this affliction was, and they found a snake. And they were ordered to kill the snake, but before they did so, they were prevented to do so, and when the man entered to kill the snake, both of them died at the same time, instantaneously. So they do not know one which killed the other. Was it the man who killed the snake, or the snake killed the man? Going ahead to the environments and the places upon which we should be careful of is those areas with feces and dried stools and defecation. Because among the things that they eat are dried stools, and they gather at these places, and we've been taught from the Sunnah to take refuge in Allah when going to these places. And all these aspects, and from the individual observations and from the Sunnah that we have evidence from, we've not been given the ability to distinguish all the evil from the good, except from those things that are apparent upon the physical characteristics of the person who's possessed. And this must distinguish from the evil of human beings as opposed to the jinn, Because again, among the human beings, those who are evil and their characters, they're far from Allah's word. They do not follow His order. They engage themselves. They do not keep themselves clean, and they involve themselves, preoccupy themselves with sex, nakedness, and lusts. And we have two examples he gave. One example of a young man who was like this, who was preoccupied with these things and found themselves in this type of character. And he was treated with Quran, and mashallah. And prior to this, he was unable to marry. He was preoccupied with the lusts and not keeping himself clean. And he was treated eventually, alhamdulillah. He was cured, and he eventually married. And another incident was in the case of a young man, about 20 years old, who urinated on a stone wall that was built by stones placed upon each other. And while urinating upon the wall, he heard a sound emanating from the wall. Not thinking much of this, he went back to bed and returned to bed and found a black boil that grew on his legs. And found himself quite afflicted by the jinn after this, and found that there was a type of jinn that found himself that was living in this type of a wall. And the urination disturbed it and eventually afflicted the young man, and he was treated. Now, every illness that affects a person and that has these characteristics, again, it's not impossible to distinguish all of them and claim that all of them come from the touch or possession of shaitan or a jinn. They must be evaluated and then treated. And the evaluation must be based on the characteristic that we found in the sunnah for those who are afflicted, and then treated according to the Quran and sunnah that has been taught to us. And this same method is the same that physicians and doctors use when they see their own illnesses. They evaluate, they diagnose it, and then they're able to treat it. And the Quran is that which it was used to be treated with. At the end here, he would like to say, he would like to examine somebody who has been afflicted by some of the symptoms among the numerous ones that have some indication that is from possession. And among them are those who have headaches that are recurrent or persistent for long periods of time, migraines, weakness in the limbs, loss of control or involuntary movement in the limbs, loss of memory or weak memory, insomnia, digestive or stomach disorders, releasing gas uncontrollably, lack of concentration. When they begin an action, they begin something, they forget to complete it. Or when they do something, they forgot they did it. And they have their mind constantly wavering in their worship or in their duties, thinking about that which is forbidden. In conclusion, in the short summary that he's given here, he wants to say very clearly, in one sitting with a person who has been given has some of these symptoms, or some or all of them, he cannot determine the status of possession. He can determine the status of possession in one sitting, but it may be impossible and needing more than one sitting, two or three or more, multiple sittings of treatment in order to cure or rid a person of possession. But he has said, through his experience and through the knowledge that, of course, the Quran and the Sunnah has been gifted with, one usually, in most cases, can determine and diagnose the validity of a possession, of a true possession, in one sitting. And that's hopefully what he can accomplish here tonight. It's not much he can do other than that, and hope to have any other claims other than that. And always being understood that sometimes these types of treatments and eradication of jinn take more than one sitting to accomplish. At the end, he may dua that may Allah subhanahu wa ta'ala, in His might and His will, keep us free and far from any interaction or affliction from these evil effects, and keep us understanding and knowing our duties and our ways and means to protect us from that. And may Allah give us success to all, and even give us the freedom from evil. Ameen. Who has been determined?
أعراض المس والصرع فمن وجد في نفسه بعض هذه الأعراض فليتقدم إليه هنا.
Okay, he's asking whoever has been have any of these symptoms has been selected already, who has been
حتى يكون قريب مشان نقرأ عليه.
And come close to him so he can recite over him. And who else? Anyone else?
وإلا بعدين أنا بنتقي يعني بس يلا.
And anyone else who feels they have
لأن أنا بعرف أنا بعرف الممسوسين من عيونهم يعني. اجلس 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 يا أخي.
Everybody must sit, please.
الهدوء الهدوء بس خلوا مكان مشان إذا. إذا رأيتم أن نصور
Also, if you want to record this on video, please keep your head down so this can be recorded in case there's something that would be benefit to people.
من الآن الذي يريد هذا واحد من الآخر من كمان